واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ونحن نستعد للإحرام لحج التمتع يجدر أن نضع نصب أعيننا جملة أمور. الأمر الأول كلها طبعا مربوطة بالإحرام. الأمر الأول نقرأ في دعاء الغسل غسل الإحرام، وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك، فلا ينبغي أن يغيب عنا هذا الهدف الكبير جدا من حجنا لبيت الله سبحانه، وأن نخرج بهذه الحصيلة على مستوى التصديق من جهة، وعلى مستوى السلوك العملي من جهة أخرى. بعد أن أعرف بأن الله تبارك وتعالى عالم ومحيط بكل شيء، هذا من جهة، وأنه حكيم لا يصدر منه العبث واللهو واللعب، هذا من جهة ثانية، وأنه سبحانه غني لا يزيد في سلطانه طاعة من أطاع، كما لا ينقص من سلطانه عصيان من عصاه. إذا التفت إلى هذه الأمور الثلاثة وواجهت أي تكليف من التكاليف، حينئذ تأخذ بي هذه الأمور إلى أن أسلم له، إلى أن أسلم له. إذن هناك مقتضيات للتسليم لله تبارك وتعالى. الذي يقتضي أن تسلم هذه العناصر الثلاثة، وبعد ذلك على المستوى العملي، على مستوى الممارسة والسلوك الخارجي، لابد ألا أشذ قيد أنملة عن التسليم لأمر الله ونهيه، حتى إذا تقاطع هذا الأمر أو النهي مع مصلحة من مصالحي، بل حتى إذا كان في فعل ما أمر بحسب تقديري مفسدة لي، أو كان في امتثال ما نهى مفسدة لي أيضا. فإذا قوام دينك الذي به يقوم دينك وبدونه لا يبقى للدين شيء، وإنما يبقى فقاعات دين إن صح التعبير. قوام الدين التسليم لله تبارك وتعالى فيما أمر وفيما نهى. وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك والاتباع لسنة نبيك صلى الله عليه وآله. نعم، فطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله من طاعة الله سبحانه، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كذلك طاعة أوصيائه صلوات الله عليهم أجمعين من طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، كذلك طاعة من نصبهم الأوصياء هي من طاعة الله تبارك وتعالى، من طاعة الأوصياء من جهة، من طاعة رسول الله من جهة أخرى، من طاعة الله من جهة ثالثة وفي الأخير. هذا فيما يرجع إلى فقرة في دعاء غسل الإحرام. في دعاء لبس ثوبي الإحرام نقرأ هذه القطعة: الحمد لله الذي قصدته فبلغني. نعمة كبيرة تستوجب شكرا مضاعفا، أن قصدنا الله تبارك وتعالى فبلغنا ذلك، ولنا قصد آخر له قصدناه بادئ ذي بدء فبلغنا، الآن لنا قصد آخر، أمنيتنا على الله سبحانه أن يكون لنا بلاغ إن شاء الله كما بلغنا سابقا. هذا الأمل، هذا الرجاء في الله تبارك وتعالى مسبوق بشيء، فلذا نحن نقول لا لكرامة منا على الله، بل لكرم الله سبحانه ولجوده الذي هو جود عميم لا انقطاع له. الحمد لله الذي قصدته فبلغني، بعد وأردته فأعانني. هذا السعي منك لأجل أن توافي بيت الله سبحانه، هذا السعي كل ما فعلته، كل ما اتخذته من أجل أن تصل إلى بيت الله سبحانه، وبالفعل وصلت بمعونة من الله. فلا تنسى أن معك الله تبارك وتعالى في سعيك، وأردته فأعانني، بعد وقبلني ولم يقطع بي. لسان حال العبد بأن ما أتيته من جرم، من ذنب، من خطيئة، من تجاوز، هذه الأمور من شأنها أن تكون عائقا دون قبول الله إياه، ولكنه مع ذلك قبلني ولم يقطع بي. وهذه حسنة منه سبحانه تضاف إلى سابقتها. بعد ووجهه أردت فسلمني. لا بد أن نتطلع إلى هذا الوجه الكريم، وجوه الآدميين قد تتجهم الإنسان في يوم من الأيام، قد تجبهه، ولكن وجه الله تبارك وتعالى، هذا الوجه الكريم، إذا ما رأى عبده قد أقبل إليه في هذه الحالة، الله تبارك وتعالى يقبل على عبده. ما عليك إلا أن تتقدم خطوات، والله تبارك وتعالى يأخذك إليه. فإذا المعول علينا نحن، مع الرهان علينا في أن نتقدم إلى الله تبارك وتعالى ليأخذنا الله إليه. ووجهه أردت فسلمني، بعد إذن تعدد إذا كان كذلك، يعني رغم ما أتيت هو يقبلني، قصدته سلمني. في هذه الحالة لا بد أن يكون هو الموئل أولا وأخيرا ودائما. لذا نقرأ: فهو حصني وكهفي وحرزي وظهري وملاذي ورجائي ومنجاي وذخري وعدتي في شدتي ورخائي. لا تتكل على غير الله تبارك وتعالى، لا تستند على غير الله. إذا ما أردت أن تثق بوعد فثق بوعد الله سبحانه، إذا ما أردت أن تعتمد على أحد فاعتمد على الله تبارك وتعالى. غير الله تبارك وتعالى قد يقطع بك، قد لا يفي لك بوعد، قد يخلف وعده، ولكن الله تبارك وتعالى لا. ومسألة التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى ليست مسألة محلها إذا كنت في شدة. التفت إلى أنك محتاج إلى الله تبارك وتعالى في الشدة وفي الرخاء، فاعتد بالله تبارك وتعالى، اجعله عدة لك حتى إذا ما كنت في رخاء. البعض قد لا يعرف الله في حالات الرخاء، التفت إلى ربك في حالات الرخاء. في الحديث القدسي: تعرف علي في الرخاء أعرفك في الشدة. لا تغفل عن الله تبارك وتعالى أبدا ودائما. ينبغي أن لا تبطرنا النعمة والخير الذي في أيدينا، أن لا يطغينا ما في أيدينا. ما في يدك من الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فلا ينبغي أن نغفل عن معطي هذه النعم إذا ما صارت في أيدينا. استشعر الفقر إلى الله والحاجة إليه أبدا ودائما. من ضمن ما نقرأه ونحن نستعد للإحرام: اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك. ثلاثة أمور، أو ثلاثة تنتهي إلى اثنين، يتمناها العبد وهو مقبل على هذه العبادة. يتمنى أن يخرج من هذه العبادة بهذه الحصيلة: اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، بحيث يكون علي عنوان من العناوين وهو عنوان المستجيب لله. لا بد أن أخرج بهذا العنوان، يصدق علي هذا العنوان، عنوان المستجيب لله. وهذا العنوان لا يأتي من فراغ. إذا ما وافقت أمر الله ونهيه وأدمت ذلك، أدمت تلك الموافقة، في هذه الحالة شيئا فشيء سيصدق علي هذا العنوان، وهو عنوان المستجيب لله تبارك وتعالى. من خلال استجابة واحدة قد لا يصدق هذا العنوان، ولا من خلال استجابتين ولا ثلاث، ولكن إذا ما استجبت أبدا ودائما في هذه الحالة لا سيصدق علي هذا العنوان. اللهم اجعلني ممن استجاب لك، هذا من جهة، بعد وآمن بوعدك، وهذه قضية التوكل على الله تبارك وتعالى. قد يكون عندنا ثقة عالية بوعود من سوى الله تبارك وتعالى، بحيث نركن إلى وعود من سوى الله تبارك وتعالى، والحال بأن الوعد الصادق هو وعد الله تبارك وتعالى، الوعد غير المكذوب هو وعد الله تبارك وتعالى، الذي يصدق ولا يخلف وعده هو الله تبارك وتعالى. فإذا كان كذلك في هذه الحالة لا بد أن نخرج أبدا، أن نخرج من حج بيت الله بهذه الصفة، صفة التوكل على الله تبارك وتعالى. طبعا التوكل ليس عبارة عن ضغطة زر إني توكلت على الله، أو مثلا قول باللسان إني توكلت على الله، هذا لا يكفي. التوكل على الله تبارك وتعالى بعد أن تلتفت إلى أن الله تبارك وتعالى صادق في وعده. التوكل على الله لا يكون إلا إذا يئست من الآخرين، يأس، حالة يأس من الآخرين، وأنه حيث يعدني من سوى الله تبارك وتعالى أقول هذا بعد إذن الله، أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أبدا ودائما. إذا ما أردت أن أعمل عملا بين يدي هذا العمل مشيئة الله تبارك وتعالى، هاي لابد أن تحضر، أفعله إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك. طبعا اتبع أمرك هي استجاب لك، فهي تنتهي إلى اثنين. إذن هناك أمران لابد أن يكونا حاضرين من خلال هذه العبادة، لابد أن نخرج بهما كحصيلتين من حجنا لبيت الله تبارك وتعالى، وبالتالي تنسحب على كل مساحة التكاليف الإلهية الموجهة إلي، وهي الاستجابة، والأمر الآخر التوكل على الله تبارك وتعالى. تعلل هذه الفقرة، الفقرات الثلاث المتقدمة، لماذا تطلب من الله تبارك وتعالى أن يجعلك ممن استجاب له وآمن بوعده واتبع أمره، وبعبارة أخرى لماذا تتوكل على الله تبارك وتعالى؟ لماذا تؤمن بوعد الله تبارك وتعالى؟ اجي الفقرة التي تبين ذلك. فإني عبدك. مددي من أين؟ أنا أستمد من أين؟ أنا أستمد من الله تبارك وتعالى. الغير لا، لست فقيرا إليه، الغير فقير إلى الله تبارك وتعالى. مهما بدا لك أنه واجد، إلا أنه في الأخير فقير إلى الله، في قبضة الله، لا حول ولا له ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. فإذا لماذا أؤمن بوعد الله تبارك وتعالى؟ لأني عبده فقير إليه، لا أملك شيء إلا من ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ما دمت تقول إني عبد إذن لا تملك شيئا، ليس لك من الأمر شيء، فإني عبدك وفي قبضتك. أنت مهما ملكت أن تفعل وأن لا تفعل، لكنك في الأخير ماذا؟ في قبضة الله تبارك وتعالى. لا حول ولا لك ولا قوة إلا به، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. في كل هذه أنت ماذا؟ أنت مغلوب. فإني عبدك وفي قبضتك. واحد، لا أوقى إلا ما وقيت، حتى إذا ما أردت دفع الضر عني بحول الله تبارك وتعالى، لا أوقى إلا ما وقيت، حتى إذا ما قلت بأني وقيت نفسي، الواقي هو الله تبارك وتعالى. لا أوقى إلا ما وقيت، ولا آخذ إلا ما أعطيت. إلى أن تقول وقد ذكرت الحج، فأسألك أن تعزم لي عليه. عزمي لوحدي لا يكفي، تحتاج إلى مدد من الله تبارك وتعالى. فأسألك أن تعزم لي عليه، على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، وهذا هو المدار في العمل. هذه هي المسطرة، إن صح لنا أن نعبر، المعيار والمسطرة، أنك ماذا؟ تطيع الله تبارك وتعالى من حيث أمر. من وين الأمر يجي؟ ما هو المصدر لأمر الله ونهيه؟ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. فإذا لا تحسب بأن أمرا يأتيك من غير هذين المصدرين هو أمر الله تبارك وتعالى، كلا، وإن راق لك. فأسألك أن تعزم لي عليه، على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله. بعد، وتقويني على ما ضعفت عنه، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية. بعد، واجعلني من وفدك. أي وفد؟ بأي مواصفة؟ وإن كنت وفدا لكن فقط بالاسم أني وفد، لا أنا أريد وفدا، أريد أن أكون من وفد، عفوا، من وفد له سمة خاصة. واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت. أنا أريد أن أكون مرضيا لله تبارك وتعالى، رضيني الله، ارتضاني الله تبارك وتعالى أن أكون وافدا عليه. قد يدخل عليك ضيفا تجده ثقيلا، فما رضيته ولا ارتضيته، ولكنك مرغم ولو لكرم نفسك أن تكرمه. رجاؤنا في الله تبارك وتعالى أن نكون وفدا عليه وضيوفا عليه، مرضيين له، مرتضين عنده. هذا أملنا في الله تبارك وتعالى. انتقل إلى التلبيات التي هي التوحيد كما أسلفت، ولا أحتاج إلى أن أعيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ولماذا لبيك اللهم لبيك ولبيك لا شريك لك لبيك؟ معها السبب، إن الحمد والنعمة لك والملك. الله هو المالك، والله هو المنعم، وبالتالي هو ولي الحمد، هو الذي هو الحقيق بأن يطاع، غيره لا يستحق طاعة. فإذا لماذا لبيك؟ لماذا أستجيب لله؟ لماذا لا أستجيب لغير الله؟ مالك منعم، مالك منعم، وبالتالي ولي الحمد، ولي الطاعة حينئذ. فإذا لابد أن نلتفت إلى ماذا؟ إلى سر تلبيتنا لله تبارك وتعالى وعدم استجابتنا لغيره سبحانه. في ضمن التلبيات المستحبة نقرأ، نتعرض إلى جملة. طبعا التلبيات المستحبة عبارة عن 26 تلبية، 13 فقرة، في كل فقرة تلبيتان. أولى هذه التلبيات تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الذي هو عارج في عظمة الله تبارك وتعالى، هذا الذي من بين سائر النبيين التفت إلى عظمة الله تبارك وتعالى حينما لبى: لبيك ذا المعارج لبيك. هذه يستحب تكرارها من بين سائر التلبيات، هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا نلتفت إلى هذه الفقرة: لبيك أهل التلبية لبيك. الله تبارك وتعالى هو الأهل لأن يلبى وأن يستجاب له. التفت، والتركيز إلى معنى يتكرر لكن بعدة ألفاظ. لماذا أطيع الله؟ لماذا أستجيب له؟ لأنه هو الأهل، هو أهل التلبية، من سواه ليس أهلا أن يستجاب له. لبيك أهل التلبية لبيك. بعد لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك. الله تبارك وتعالى استغنى ويستغني عن كل من سواه، وغير الله تبارك وتعالى، كل غير مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. لبيك تستغني بصورة مطلقة، مو عن أحد دون أحد، الله مستغن عن كل أحد، هو الغني المطلق. لبيك تستغني، بعد من جهة أخرى يفتقر إليك أيضا بنحو الإطلاق، من سوى الله مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. فإذا تحضر أمامك هذه الحالة بأني أتعامل مع الغني المطلق، فلا ينبغي أن ألتفت إلى من يشترك معي في الفقر إلى الله تبارك وتعالى. كيف لي أن ألتفت إلى الشريك معي في الفقر إلى الله تبارك وتعالى؟ كيف لي أن أمد عيني إلى من يشترك معي في الفقر إلى الله تبارك وتعالى؟ أمد عيني إلى الله تبارك وتعالى، أتوجه إلى الله، أرجو ما عند الله سبحانه. في ضمن التلبية وأيضا تأكيد على نفس هذا المعنى: لبيك عبدك وابن عبديك لبيك. هي تكرار أن يعيش الواحد منا حالة الفقر والفاقة إلى الله، بحيث يجدها، لا أنه يتلفظ وفقط، يجد الفقر إلى الله، يجد أنه عبد لله تبارك وتعالى، يجد الحاجة إلى الله تبارك وتعالى في كل لحظة من اللحظات. لبيك عبدك وابن عبديك لبيك. وإذا ما قرأت هذه الفقرة المرأة تقول: لبيك أمتك وابنة عبديك لبيك. فإذا هذا وفيها من الرقة ما فيها في التعاطي مع الله تبارك وتعالى، نسبة الفقر، نسبة فقري إلى الله تبارك وتعالى. لبيك عبدك وابن عبديك لبيك. أختم بتلبية موسى عليه السلام، موسى الكليم عليه السلام، وفيها من الرقة ما فيها أيضا، فيها من اللطف، فيها من استنزال كرم الله ما فيها. لبيك يا كريم لبيك. ثقوا بكرم الله تبارك وتعالى، عولوا على كرمه، لا يخيب عليه راج رجاء. ثقوا في هذا الوجه الكريم، اعتمدوا عليه كثيرا، أملوه، لا ينبغي أن يحول دون هذا الأمل شيء مهما عظم في أعيننا، مهما رأينا شيئا عظيما من ذنب أو تجاوز، ولكن ينبغي أن يتقدم أمام ذلك كرم الله تبارك، كرم الله تبارك، أن نقدمه، أن نحضره، حتى إذا ما قلت ذنبي عظيم قل كرم الله أعظم. قدم دائما، قدم بين يدي كل شيء تراه يمنعك أو يحول بينك وبين عطايا الله تبارك وتعالى. في هذه الحالة تذكر بأن الله تبارك وتعالى كريم، كريم وبصورة ماذا؟ منقطعة النظير. من أنواع المعرفة بالله تبارك وتعالى، والتي تبلغ العبد ما عند الله تبارك وتعالى، أن يجد فيه أنه أكرم الأكرمين، أنه أرحم الراحمين، أنه خير الغافرين. اعتقد فيه هذا الاعتقاد في هذه الحالة، من شأنه أن يبلغك رحمة، كرم، جود، كل ذلك يتاح لك. يعني قد يتساءل الواحد منا، ما معنى أكرم الأكرمين؟ ما معنى خير الغافرين؟ وهذه أمر ذكرته سابقا، معنى أنه أكرم الأكرمين أو خير الغافرين أو أرحم الراحمين، بأن غيره وإن كان يغفر ويرحم، إلا أنه قد تأتي عليه حالات لا يغفر ولا يرحم، ولكن الله تبارك وتعالى لا موشك. خطأك قد يتجاوز عنه من أخ، خطأك في حق أحد قد يتجاوزه عنك لمرة ولمرتين ولثلاث، بعدين يقول لا هذا ما ينعطى وجه خلاص. وهذا حتى يكون مع ماذا؟ مع أقرب الأقربين. تشوف علاقة مميزة وإذا بها تنفت هذه العلاقة، ليش؟ زاد عن الحد، زاد أحدهما عن الحد أو تجاوز الحد، خلاص قال بعد ما في مجال. لكن في العلاقة مع الله تبارك وتعالى لا، سبحانك لا إله إلا أنت، اغفر لي ذنوبي كلها جميعا. ممكن؟ نعم ممكن. اغفر لي ذنوبي كلها جميعا، ولا ذنب إلا ويغفره. نعم، العباد فيما بينهم لا يغفرون كل ذنب، لا، لكن الله تبارك وتعالى يغفر كل ذنب مهما عظم. سبحانك لا إله إلا أنت، اغفر لي ذنوبي كلها جميعا. بعدين يجي التعليل، فإنه لا يغفر الذنوب كلها جميعا إلا أنت. لذلك عاد خير الغافرين، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين. فإذا التفتوا إلى هذا، فإنه لا، هذا اعتقده، اعتقد بهذا تبلغه، فإنه لا يغفر الذنوب كلها جميعا إلا أنت. فإذا ما موجود ذنب، لا تيأس من رحمة الله لذنب مهما عظم، أمل في الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه بخاصة أوليائه عليه محمد النبي وآله عليهم صلواته، أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملا محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم. اللهم أرنا في آل محمد عليهم السلام ما يأملون، وفي عدوهم ما يحذرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وأحلل غضبك بالقوم الظالمين وأحلل غضبك بالقوم الظالمين والكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصل اللهم على محمد وآله الأطيبين الأطهرين.